Média. Média.
Podcast.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في هذه الحلقة، وضيفي اليوم هو الكاتب والمترجم والباحث في الاضطرابات اللغوية الدكتور سعيد الحنصالي، وسنتحدث معه عن كتابه بين اللغة والدماغ، مسارات الإدراك في طيف التوحد ومتلازمة داون واضطراب التعلم. دكتور سعيد، أهلا وسهلا بك، وسعيدة بوجودك معنا اليوم عبر ميديا.
وأنا أسعد، شكرا على استضافة.
شكرا لك دكتور سعيد. أنت كباحث وأيضا كأستاذ للتعليم العالي وككاتب اخترت البحث العلمي في شؤون الاضطرابات اللغوية، وفي هذا الإطار جاء كتابك بين اللغة والدماغ. أولا، ما أهمية التأليف في هذا المجال والبحث العلمي أيضا من أجل فهم أكبر لهذه الفئة المعنية بهذه الاضطرابات؟
شكرا أولا على هذا السؤال. هو اختيار متأخر ولم يكن من ضمن اختياراتي في البداية منذ أكثر من 3 أو 4 عقود، وهذا الاختيار يمكن أن أسميه كما قال كاتب ياسين غنيمة حرب، لأن علاقتي بموضوع الاضطرابات جاء في زمن فهمت فيه أنه ينبغي لكي نفهم ونواجه ونتحدى ينبغي أن نقوم بعملين: أولاً أن نترافع من أجل القضية، وأن نستفيد من إمكاناتنا، وهذا تخصصي للبحث العلمي حولها.
نعم، وأنت قرنت بين الترافع وبين البحث العلمي أستاذ سعيد، وفي هذا الكتاب تقدم مجموعة من الأجوبة ربما على الكثير من الأسئلة، وتصحح أيضا خصوصا فيما يتعلق بأحكام القيمة، بسوء التحليل أحيانا فيما يخص هذا الموضوع وغير ذلك.
كما ذكرتي، نجاح الترافع هو الوصول إلى مرحلة البحث العلمي، وأنا لا أدعي أنني قدمت أجوبة، ربما الأسئلة في الكتاب هي أكثر من الأجوبة، لكن ما سعيت إليه هو أن أقدم فهما مغايرا بالعربية، لأن بلغات أخرى هناك تقدم مهول في مختبرات البحث العلمي في كل جامعات العالم. نحن ما زلنا ربما في البداية وبخجل نشتغل في موضوع الاضطرابات ومحاولة فهم الاختلاف، وفهم الاختلاف لا يمكنه أن يكون فقط بتقبله، ولكن ينبغي أن نفهمه ونفهم أصوله وخلفياته ومشاكله وما يتعلق بإشكالات التواصل، إشكالات اللغة. مثلا في سياق التوحد هناك خلط كبير في مجموعة من المفاهيم بين ما هو تقليدي وبين ما هو ربطه بإشكالات نفسانية أو بإشكالات مجتمعية صرفة، والحال أن الآن نحن نتقدم في اتجاه فهم آلية الاشتغال العصبي، آلية اشتغال الدماغ، وفهم أن التوحد ليس فقط مرضا أو إعاقة بهذا المعنى الضيق جدا والتحقيري جدا إلى فهمه بأنه صيغة أخرى لتشغيل الدماغ البشري وليس اختلافا عن المعيار.
نعم.
من ينظر إليه على أنه اختلاف عن المعيار وليس التوحد وحده، بل أيضا أنماط أخرى من الإدراكات من
الاضطرابات،
معنى أنه ينظر إلى شكل واهم أولا للكمال البشري، وينظر بشكل واهم إلى تنوع في آلية اشتغال الدماغ البشري. وهذا كان هدفي ربما نطور فيه الحديث
النقاش، وأعتقد أن ربما هذا الكتاب أستاذ سعيد فيه إنصاف لهذه الفئة حتى نفهمها أكثر كمجتمع، سواء ذوي اضطراب طيف التوحد أو متلازمة داون. نحن كمجتمع اليوم ربما عاجزين في كثير من الأحيان عن فهم قدرات هذه الفئة الحقيقية.
بالتأكيد، الخلفية العميقة هو الإنصاف. إنصاف هذه الفئة لماذا؟ لأن نظر إليها من منظور مغاير يعني أننا نصنفها ضمن تصور تراتبي، وهذا لا يجوز. هذا من جهة. من جهة ثانية، حين تحدثت عن التوحد بشكل واسع وعن متلازمة داون اللي هي الثلاثي الصبغي بصيغة أخرى وعن اضطرابات التعلم، فهذا لأن هذه الاضطرابات الثلاثة تدخل فيما يسمى بالاضطرابات النمائية العصبية، بمعنى الاضطرابات التي يكون فيها للاشتغال العصبي الدور الأساسي لفهم خصوصية كل اضطراب على حدة وما يميز هذا الاضطراب وكيف ينبغي أن نتعامل معه على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى التواصلي وعلى المستوى التربوي وعلى مستوى التعلم إلى آخره من المستويات، بمعنى أنها فئات اجتماعية لا تختلف عن أشكال تنوع المجتمعي، وينبغي أن ننظر إليها من هذا المنظار ولا أن ننظر إليها على أنها أقلية وأن ننظر إليها على أنها وهذا هنا على أنها تنوع عصبي داخل منظومات مجتمعية وإنسانية.
نعم، وهنا أستاذ سعيد تربط بين الخصائص العصبية اللغوية وسياقات التعلم والنمو، وكذلك ترى بأنه لا ينبغي فقط الاكتفاء بالحل الطبي من أجل إيجاد حل لهذا الاضطراب أو لهذه الاضطرابات عموما، ينبغي التركيز على المستويات الاجتماعية التربوية الإنسانية أولا وأخيرا.
ما هو طبي أساسي؟ لكن أساسي لنا جميعا
طبعا،
وليس فقط لنفهم هذه الفئة. بعبارة أخرى، إذا حاولنا أن نفهم هذه الفئة فقط من خلال احتياجاتها الطبية فهذا يعني أننا نصنفها على أنها حاملة لأمراض، والحال أن كلمة حاملة لشيء غير هذا هي لديها خصائص جوهرية تنتمي إلى تركيبتها وتنتمي إلى تنوعها، وينبغي أن ننظر إليها من هذا المنظار.
هي مختلفة فقط،
هي مختلفة في إطار بنائها العصبي، وهذا شيء أساسي لكي نفهمها. ولذلك المداخل ينبغي أن تكون مداخل في قدراتها الكامنة، في القدرات التي يمكن أن نطورها لأنها تمتلك قدرات متطورة. سأعطيك مثالا، التوحد مثلا، الحديث عن التوحد في العالم بشكل مباشر بدأ في الأربعينيات مع شخصيتين هما ليو كانر في أمريكا وهانز أسباغر في ألمانيا. ليو كانر نظر إليه بشكل ضيق رغم أن ما قام به أساسي، لكن نظر إليه من منظور الاضطرابات العميقة، بينما هانز أسبرغر وهو لم ينصف أسبرغر رغم كل ما قيل عليه، على العكس نظر إلى القدرات التي يمتلك هؤلاء، ومن هنا جاءت تسمية الموهوبين بمتلازمة أسبرغر. بعبارة أخرى، أسبرغر تحدى المنظور الطبي، لكن مع الأسف هذا المنظور ساد من الأربعينيات إلى الفترات المتأخرة لتظهر منظورات أخرى، هي المنظورات الاجتماعية ومنظورات التنوع العصبي، وهذه المنظورات لم يدافع عنها الباحثون فقط ولكن دافع عنها الأشخاص أنفسهم. هم أنفسهم دافعوا عن تنوعهم. سأعطيك مثالا، في التسعينيات كتب أحد الأشخاص ذوي ترابط في التوحد والذي يعني يصنفون في إطار متلازمة أسبرغر رسالة قوية في سنة 93 أعتقد، وهو جيم سينكلر، وقال لا تحزنوا من أجلنا، وكان يدافع عن تنوع عصبي عميق، وأن لا ننظر إليه من خلال ما يمكن أن نسميه بين قوسين عجزا في التواصل أو قصورا في التواصل، إلى مجموعة من الخصوصيات ينبغي أن ننتبه إليها وأن نبني التواصل من خلال الفهم، بمعنى علي أنا أن أتقدم خطوة إلى الأمام لكي أتواصل مع شخص لديه مجموعة من الخصوصيات. بمعنى آخر، لا ينبغي علينا كمجتمعات أو فرق طبية أو باحثين أو ما تريد من صفات أن نطلب من الشخص التوحدي ومن الشخص ذو متلازمة داون أن يقطع نصف المسافة وحده.
نعم،
ينبغي أن نقطع نحن
في الاتجاهين،
النصف الآخر من لنلتقي في نقطة مشتركة ونتقدم إلى الأمام.
نعم صحيح، هذا هو المطلوب، أن تكون هناك جهود مشتركة وليس
أن تكون
فقط
جهود مشتركة. لماذا؟ لأننا لا ينبغي أن نبخس هؤلاء إمكاناتهم القدراتية العميقة التي يكفي أن نزيح عنها التراب لكي تتفتق مواهب وإمكانات، تنوعا في الجمال الإنساني.
نعم.
وأعتقد أن هذه مسألة أساسية يمكن أن تحفزنا جميعا إلى العمل كل من المنطقة التي يفهمها والتي يتقنها.
كل من موقعه طبعا من أجل إبراز هذه القدرات.
نعم.
وهذه المواهب.
نعم.
بطبيعة الحال. وأعتقد من هنا جاء هذا العنوان الفرعي أستاذ سعيد، مسارات الإدراك، كيف ندرك طبعا هذه المهارات وهذه القدرات وهذه المواهب. وأعتقد بأن الجانب المتعلق بالتربية وبالتعليم أمر مهم، وأنت دعوت في هذا الكتاب إلى تصور تربوي أكثر عدالة وأكثر شمولية أيضا.
ما أقصده بالإدراك إدراك مزدوج، كيف ندرك نحن وكيف نفهم الآلية التي يدرك بها هم العالم. هذه مسألة أساسية، لأننا إذا فهمنا كيف يدركون العالم سنفهم كيف يمكننا أن نقدم لهم الشكر على وجودهم بيننا، وهذه مسألة أساسية. ولهذا السبب ركزت على مسألة التربية والتعليم. لماذا؟ لأن من الطبيعي في كل أسر العالم نحن نسعى إلى أن نربي أبناءنا ونعلمهم، إذن كل من يوجد على هذه الأرض يمكن أن نعلمه. أعتقد أن الآن حتى الحيوانات الأليفة بيننا نعلمها، وحتى الحيوانات المفترسة نروضها، فكيف لا يمكن أن نعلم كل أبنائنا بما فيهم المختلفين؟ ولذلك ما دفعت عنه هو رؤية جديدة، طبعا ليس أنا الذي ابتكرها، ولكن تقدم في العالم والذي يقدمها. نحن في المغرب ندافع الآن عن مفهوم الدمج، رغم أننا ندافع عنه في وقت متأخر جدا لأنه بدأ يتجاوز نفسه. ولذلك أنا أدافع عن مفهوم تصميم البيئة. بمعنى آخر، لا يكفي أن نطلب من الشخص الذي يوجد في وضعية اختلاف أن يقوم بجهد لكي أقبله داخل محيطي التربوي والبيداغوجي، ولا يكفي أن أكون أنا مستعدا لاستقباله. وهذه هي المقاربة الدامجة، ينبغي أن أهيئ
الفضاء أو المكان أولا.
ليس فقط الفضاء، كل شيء. بمعنى ينبغي أن أهيئ ما يمكن أن نسميه بالمرونة الوظيفية. المرونة الوظيفية هي أن هذا الطفل في المدرسة أو في تعليم ما بعد الابتدائي أو في التعليم الثانوي أو حتى في الجامعة التي أدافع عنها باستماتة، أو حتى في مرحلة ما بعد الجامعة، مرحلة العمل والشغل والتوظيف الذي ما زلنا نعاني منه، ينبغي أن تكون هناك مرونة في بناء البيئة وفي تصميمها. وهو ما يسمى بالتصميم، تصميم التعلم
الشامل.
بمعنى أن البيئة ينبغي أن تراعي هذه الخصوصيات. مثلا في سوق الشغل لا نحتاج إلى أن نفرض على هذا الطالب الذي تمكن من ولوج كل مراحل التعلم أن نفرض عليه نمط شغل هو النمط المعيار عند الآخرين. يمكن أن نتعامل معه انطلاقا من خصوصياته ورغباته، خصوصا الرغبات الحسية.
نعم.
الأشخاص في وضعية اضطراب ذهني أو نمائي عصبي أو توحد لهم خصوصية حسية ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار، وإذا أخذناها بعين الاعتبار سنجد منهم ما يفرحنا. والآن المختبرات الكبرى في وادي السيليكون مثلا، سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية، هي الآن توظف أشخاص توحديين، ليس اعترافا بهم فقط
لأنهم يكون القدرة،
لأن تثمرهم اقتصاديا بشكل مهول. لديهم قدرات هائلة على التقاط التفاصيل التي نستطيع أن نحن التقاطها.
نعم.
ولذلك هذه المرونة لا يكفي أن نعلمهم كيف يتواصلون معنا بمعيارنا، أن نتعلم نحن أيضا كيف نتواصل معهم
مرة أخرى. أستاذ سعيد، حتى نلتقي في الوسط، كل واحد منا يقطع مسافة تجاه الآخر. من الملاحظ أستاذ سعيد أنه خلال اشتغالك على هذا العمل تجنبت استعمال كلمة إعاقة
على الإطلاق.
صحيح، ولكن خصصت فصلا لقاموس
مصطلحات
الإعاقة.
أنا تجنبت الحديث عن الإعاقة خلال كل فصول الكتاب، لأنني أردت أن أسمي الأشياء بأسمائها. الإعاقة مصطلح تقني، طبعا هو مصطلح شائع ونتحدث عن إعاقة وأونديكاب وديزابيليتي، لكن أنا أردت أن حين أتحدث عن التوحد أتحدث عن الأشخاص ذوي اضطراب التوحد، حين أتحدث عن متلازمة داون أتحدث عن ثلاثي الصبغية، حين أتحدث عن المعسرون تربويا وتعليميا وكيف يمكن أن نواجه هذه المسألة واللي فيها كثير مما يمكن أن يقال. ولذلك لم أتحدث عن الوصم بمعيار ما يسمى بالإعاقة، لكن حين وصلت إلى الفصل الأخير قلت معجم مصطلحات الإعاقة، لأن كل المعاجم الموجودة في العالم تتحدث عن الإعاقة، وداخل هذه الإعاقة تبدأ تتفكك الأسماء الأخرى التي تتصل بكل نمط من أنماط الاضطرابات، بمعنى أن هناك تطور في بناء اللغة وفي بناء المصطلحات والمفاهيم، ينبغي نحن أن نسير هذا التطور وأن نعي متى نتحدث عن هذا المفهوم بالمصطلح الذي يلائمه وعن هذا المفهوم بالمصطلح الذي يلائمه.
ارتباطا أستاذ سعيد بهذه النقطة تحديدا، أنت عملت على إنجاز دليل الإعاقة والإعلام.
نعم،
وهو فعلا مفيد للإعلاميين. طبعا لا يمكن أن نناقش دور الإعلام، هذا دور مهم جدا خصوصا فيما يتعلق بالإعاقة. ما أهمية هذا الدليل كذلك؟
هذا الدليل له سياق. هذا السياق هو أن المركز الوطني محمد السادس للمعاقين الذي صار الآن يسمى مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة نظم المنتدى الوطني للإعاقة السنة الماضية حول موضوع الإعاقة والإعلام، وبما أنني جزء من البنية ومن مجلسها الإداري ولجنتها العلمية كان بيننا نقاش كيف يمكن أن نجعل هذا اللقاء لقاء مثمرا انطلاقا من تدخلات مجموعة من الفاعلين ومجموعة من الإعلاميين وانطلاقا من نقاش حر، كيف يمكن أن نتعامل بعدالة لغوية مع الإعاقة. وفجأت فكرة أن ننجز دليلا تبقى بصمته حاضرة، يعني قمت أنا بإنجاز هذا الدليل في فترة قياسية لأن لم يكن لدينا وقت كبير. هذا الدليل موجود في 80 صفحة أو 90 صفحة، وهو دليل ليس موجهاً فقط للإعلاميين، موجه لكل المهتمين. لماذا؟ لأنني أولاً أقدم فيه المفاهيم الأساسية المرتبطة بالاضطرابات، كل المفاهيم الأساسية، ثم بمسرد مصطلحي كان الهدف منه هو تصحيح كل الطرائق في التصنيف وفي الفهم وفي التشخيص وفي ترجمة المفاهيم عن اللغات الأخرى، لأن هي اللغات التي تعاملت بشكل دقيق مع المفاهيم والمصطلحات.
وجاء فيه دليل للمصطلحات بثلاث لغات
أيضا. وجاء فيه دليل مسرد مصطلحات بثلاث لغات معرفة وليس فقط ترجمة المصطلح. صحيح. كل مصطلح كنت أعرفه. الهدف من ذلك أن نحفز مستعملي اللغة على أن يتعاملوا بوعي مع الكلمة. لا يمكن أن نتعامل مع الكلمة بفوضى، والحال أن نعيش الآن فوضى لغوية في مجالات كثيرة ليس مجالها، لكن في موضوع الاضطرابات هناك فوضى لغوية، وهذه الفوضى اللغوية مشكلتها أنها تبعدنا عن الأساسي.
عموما أستاذ، رسالة هذا الكتاب هو أن العالم يستوعب الجميع مهما كانت اختلافاتنا، فقط علينا أن نفهم بعضنا البعض، وأعتقد بأنك ستواصل التأليف والبحث العلمي في هذا المجال تحديدا أستاذ سعيد.
طبعا هذا الكتاب كان مدخلا فيه كثير من الصرامة العلمية، إنني كتبت في هذا الموضوع سابقا بصرامة أقل حين كنت أقرب إلى المترافع مني إلى الباحث صارم، ولكنني وجدت أن الترافع وحده لن يؤدي الأهداف المرجوة والأهداف النبيلة والإنسانية. هذه مسألة أولى. مسألة استمرار البحث، نعم، خلاصات الكتاب تطرح سؤالا، وماذا بعد؟ فهمنا وشخصنا وعرفنا الإشكالات ودافعنا عن التربية وعن التعليم ودافعنا عن تصميم البيئة ودافعنا عن اللغة وعن المصطلحات، وماذا بعد؟ كيف يمكن أن نواجه، لأن أنا في نهاية المطاف لا أدافع عن التنوع العصبي الراديكالي، عن المقاربة. ما هي المقاربة الراديكالية؟ المقاربة الراديكالية هي أن هناك تنوع عصبي وينبغي أن نترك هؤلاء أحرارا في التعبير عن خصوصياتهم. أنا مع التنوع العصبي معقلا، ولأنني مع التنوع العصبي معقلا ينبغي أن نهيئ آليات لدعم هؤلاء في صعوبات، إما التعلمية، صعوبات الإدراكية، صعوبات الحسية، مجموعة من الاضطرابات التي ستمكننا جميعا من التعايش داخل مجتمع يجمعنا داخل بيئة صديقة. ولذلك ما أشتغل عليه الآن هو تبييئ، هو إعادة تصميم البرامج التدخلية داخل اللغة العربية، لأن البرامج التدخلية الآن كلها بلغات أخرى.
نعم.
ولأنها مبنية على روائز للتشخيص وعلى برامج للتدخل وللدعم، وهذه البرامج إذا لم نستطع أن نبيئها داخل لغتنا لا يمكن أن نفيد بها الأشخاص ذوي الاضطرابات.
نعم. في انتظار عملك الجديد أستاذ سعيد، لدينا فقرة ثابتة في البرنامج عبارة عن رسالة من ضيفنا، الكلمة لك.
رسالة، أنا سأقدم الرسالة في جملة ثم أشرحها. زمن يسير بسرعة الضوء، زمن يسير بسرعة، والأعمار لا تنتظر، الأطفال حين يولدون يكبرون بسرعة. إذن إذا كنت أنا من ذوي القرار علي أن أتخذ القرار بسرعة، وأن أخطط بسرعة، وأن أنفذ بسرعة، وأن أشرع بسرعة، وأن أحترم سرعة النمو وسرعة الكبر. الأطفال الذين ولدوا قبل 20 سنة هم الآن راشدون كبار، وإذا لم ننتبه إلى احتياجاتهم هذا يعني أننا سنحرمهم من ما يحتاجونه. إذن لا يمكن أن ننظر إلى الزمن وكأنه زمن بطيء، مسألة أولى. ثانيا نفس الرسالة أقولها للآخرين، أقولها للأسر، أقولها للشباب المتعلم، أقولها للشباب الباحث، الزمن يسير بسرعة الضوء وينبغي أن ننتبه إلى سير الزمن لأنه لا ينتظر أحدا.
نعم.
قطار شديد السرعة لا ينتظر أحدا، ولا ينبغي أن يكون لنا وعي كبير بأهمية الزمن وباقتناص كل اللحظات، لأن الدقيقة التي تمر لا تعود أبدا.
بطبيعة الحال الزمن يمر بسرعة والحياة قصيرة مهما طالت. أستاذ سعيد شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة.
ومسألة أخرى أود أن أضيفها. نعم. أن داخل هذه الرسالة نحن بحاجة إلى ثورة لسانية وثقافية وتصورية واجتماعية داخل مسار تقدم الزمن هذا.
نعم.
وينبغي أن ننتبه إلى كيف يمكن أن ننفذها بتشارك كبير داخل بنيتنا الاجتماعية.
شكرا لك على هذه الرسالة أستاذ سعيد. وختاما، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
كتابان هم يتقاطعان. الكتاب الأول اسمه بالفرنسية تومبي دو نيد، ساقطة من العش، وهو كتاب. أنا عاشق للكتابة السيرية، للحكاية، للشهادة حول موضوع الاضطرابات، ولذلك أقرأ فيها كثيرا. هذا الكتاب هو لأسرة تتحدث عن تبنيها لشخص مختلف. بين قوسين هذا الكتاب هو اقتراح من صديقة عزيزة هي الأستاذة لطيفة البصير، وأنا أعتقد بأن ما فعلته لطيفة البصير في طيف سبيبة هو تدشين للكتابة الإبداعية في المغرب وفي العالم العربي حول التوحد، وينبغي أن يحدو الناس حدوها، لأننا نحتاج إلى الكتابة الإبداعية في الموضوع وليس إلى البحث العلمي وحده.
نعم.
هذا الكتاب أهميته أنه لا يتحدث عن طفل بيولوجي، يتحدث عن طفل متبنى، يعني أن العائلة لها ستة أطفال بيولوجيين ومع ذلك تبنت طفلا له اضطراب ذهني هو الثلاثي الصبغي.
نعم.
والكتاب الثاني لدي الوقت،
تفضل.
هو كتاب القبائل العصبية، وهو كتاب يدعو إلى التنوع العصبي، كتبه صحفي استقصائي أمريكي هو ستيف سلايبرمان. هو كتاب يدعو باستماتة إلى تبني هذا المفهوم من أجل كون أفضل نعيش فيه جميعا.
هذا ما نتمناه، كون أفضل للجميع. شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد الحنصاري، سعيد بوجودك معنا اليوم.
وأنا أيضا سعيد، شكرا لك على الاستضافة
لك.
وعلى اللطف.
شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.